أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 1001: يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه. المصنف حفظه الله في المسألة السابقة تطرق إلى الحكم الوضعي لمن نام، لمن علم بالجنابة ثم نام، فتعرض إلى الحكم الوضعي للنوم في النومة الأولى والنومة الثانية والنومة الثالثة. الآن يتعرض إلى الحكم التكليفي. فقال يجوز النوم، أي أنه لا يحرم النوم الأول والثاني متى؟ مع كونه واثقا بالانتباه. فإذا كان المكلف واثقا، لديه اطمئنان بأنه ليش جاء قللوا الصوت، قللوا ليش جاء. فإذا كان المكلف واثقا من نفسه بأنه سينتبه إذا نام، فنومه ليس بمحرم. النومة الأولى وكذا الثانية ليست بمحرمة، بل هي جائزة. قال والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به. في حالة أنه إذا لم يكن واثقا من أنه يستيقظ إذا نام، في هذه الحالة احتاط السيد احتياطا لزوميا بترك النوم بعد العلم بالجنابة. فإذا علم بالجنابة ولم يكن واثقا ولم يكن مطمئنا أنه يستيقظ لو نام، فالأحوط لزوما أنه لا ينام بل يغتسل. فإن نام ولم يستيقظ، فالأحوط لزوما القضاء حتى في النومة الأولى، وهذا الحكم تقدم في المسألة السابقة. بل الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضا، ولا سيما في النومة الثالثة. هذا شيء جديد لم يذكره في المسألة السابقة، لأنه السيد في المسألة السابقة ذكر أنه الاحتياط الاستحبابي بأداء الكفارة في حال النوم الثالثة. الآن السيد يذكر أنه الاحتياط الاستحبابي بأداء الكفارة يكون حتى في النومة الأولى إذا لم يكن واثقا، إذا لم يكن واثقا من نفسه بأنه ينتبه. أما إذا كان واثقا من نفسه بأنه ينتبه فنام النومة الأولى ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فصومه صحيح، ولا يوجد هناك لا حكم بالقضاء ولا حكم بالكفارة. إذن هنا عندما يقول المصنف الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة، هذا وين؟ هذا بالنسبة لمن لا يكون واثقا من نفسه بالانتباه. واضح؟ مسألة، قال: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه. فهذا الإنسان الآن الجنابة حصلت بسبب الاحتلام، حصلت بسبب الاحتمال، بسبب الاحتلام، إذن هنا ماكو تعمد للجنابة فلا تكون شنو من المفطرات. قال لا تجب المبادرة، أولا أنها ليست من المفطرات، هاي واحد. زين، هل أنه بمجرد أن ينتبه إلى حالته بأنه محتلم يجب عليه أن يبادر إلى الغسل أو لا يجب عليه ذلك؟ المصنف يقول لا يجب عليه أن يبادر إلى الغسل، ويجوز له الاستبراء بالبول. هنا المصنف يلاحظ أمر. الآن هو احتلم في نهار شهر رمضان، فإذا صدر منه عملية تبول، استبراء بالتبول، أنه الاستبراء أنه يتيقن أنه لا يبقى مني، في هذه الحالة راح يخرج مني مع البول، فشون يصير؟ راح يجينا أنه بالمفطر الثامن إنزال المني، فهنا هل أن خروج المني بهذه الطريقة بسبب التبول هل يعتبر مفطر أو لا يعتبر مفطرا؟ السيد يقول يجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى. في حالة التبول راح يخرج هذا، ولكن إذن أول شيء أنه أصل الاستبراء بالبول بالنسبة لهذا الشخص الذي احتلم في نهار شهر رمضان جائز، حتى لو علم أنه ببقاء شيء من المني في المجرى. زين، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء، يعني أنه أول شيء شنو اغتسل بعدين استبرأ، هو الترتيب الصحيح أن يستبرئ ثم يغتسل. فلو أنه عكس الأمر، اغتسل، أكو شيء؟ أكو سؤال؟ لو أنه عكس الأمر فاغتسل أولا من حدث الذي حصل بسبب الاحتلام ثم بعد ذلك استبرأ بالبول، في هذه الحالة احتاط السيد احتياطا استحبابيا. قال فالأحوط الأولى تأخيره، أي تأخير الاستبراء، يعني إذا قدمت الغسل فالأحوط الأولى احتاط استحبابا أن تؤخر الاستبراء بالبول إلى ما بعد المغرب. هذا إذا لم يكن تأخير الاستبراء فيه ضررا على المكلف، وإلا إذا كان فيه ضررا، يعني تأخير الاستبراء فيه ضررا على المكلف، فلا مكان للاحتياط الاستحبابي بالتأخير هنا. مسألة، يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول. المصنف في المسألة 1000 بين لنا النوم الأولى في حالة الجنابة من أسباب أخرى، لأنه الجنابة قد تحصل بسبب الاحتلام وقد تحصل بأسباب أخرى غير الاحتلام، هنا إذا حصلت الجنابة بسبب آخر غير الاحتلام، ما هي النومة الأولى تكون؟ هناك قال النومة الأولى هي النومة بعد العلم بالجنابة، أنه بعد حصول الجنابة وينام، هذه هي النومة الأولى. هاي بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الجنابة التي لا تحصل بسبب الاحتلام. أما الجنابة التي تحصل بسبب الاحتلام فما هي النومة الأولى بالنسبة إليها؟ قال يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا، هاي النوم الذي فيه حصل الاحتلام يعتبر هو النومة الأولى. إذن ترتيب الأحكام السابقة تحصل على شنو؟ تحصل على هذا الأمر، وهو أنه يعد النوم الذي احتلم فيه هو النوم الأول، فإذا استيقظ ونام فهذا النوم الثاني. وإحنا مرت علينا في المسألة رقم 1000 الأحكام التي تخص النوم الأولى والثانية والثالثة. إذن هذا وجه الاختلاف بين الحالتين، فيما إذا كانت الجنابة حصلت بالاحتلام أو أن الجنابة حصلت بغير الاحتلام. قال فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني. مسألة، يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث. يعني الآن السيد أنطانا حكم النوم الأولى والثانية والثالثة. خب إذا نام رابعة، يعني بعد النوم الثالثة استيقظ ثم نام مثلا، هذا شنو حكمه؟ أو نام خامسة، يعني بعد النوم الرابعة استيقظ ثم نام خامسة، وهكذا، هذا شنو حكمه؟ قال حكم الثالثة. بعد هاي إيش قد ما تتعدد النوم، رابعة خامسة سادسة، أفرض أنه هذا كل شوية ينام ويقعد ينام ويقعد، مو شنو الحكم مالته؟ قال حكمه حكم النوم الثالثة. فهناك إذا قال السيد أفتى بوجوب القضاء والأحوط استحبابا الكفارة. قال فيما تقدم من الحكم، أي في المسألة 1000، مسألة لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مر. الآن حدث الحيض أو حدث النفاس، فالمرأة إذا برئت من الحيض أو النفاس مثلا في الليل، وهنا تركت الغسل لم تغتسل، الواجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الفجر ولكنها تركت الغسل، فهل تركت الغسل كيف؟ نامت ثم استيقظت، نامت ثم استيقظت، وهكذا. هاي النومات الثلاثة، هاي النومات الثلاثة أيضا تنطبق على حدث الحيض والنفاس كما تنطبق على حدث الجنابة، أو أنها تختلف؟ المصنف يقول لا تلحق أو لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مر. فلو أنها برئت وعلمت بأنها برئت ثم نامت ناوية للغسل واستيقظت ثم نامت ناوية للغسل ولم تستيقظ حتى طلع الفجر، فهل نقول لها الأحوط لزوما عليك القضاء؟ المصنف يقول لا، الحائض والنفساء لا تلحق بهذا الحكم. فقال فيصح منهما، أي من الحائض والنفساء، الصوم مع عدم التواني. هذا الشرط، الشرط ألا تكون متوانية في الغسل. التواني هو التقصير في العمل وعدم الاهتمام به وإنجازه بفتور، هذا كله باللغة يعبر عنه تواني. فإذا لم تكن مهتمة معها اهتمام بقضية الغسل وكذا، فإذا كانت غير مهتمة لا الحكم غير شكل. أما إذا كانت من المهتمات، امرأة تهتم بهذه الأمور الطهارة والنجاسة وتهتم بأنه صحة الصوم متوقفة على هذا الغسل، فهي مهتمة، ولكنها مثلا نامت في النومة الثانية ولم تستيقظ حتى طلع الفجر، شو نقولها؟ صومك باطل ويجب عليك لزوم القضاء. طبعا ها التفت القضية انه نقول لزوم القضاء على هذا الشخص، يعني شنو؟ يعني يصوم ذلك اليوم ويقضيه، مو يفطر، يصوم ذلك اليوم ويقضي، واضح شلون؟ ففي هذه الحالة يقول السيد لا، هاي الحائض إذا نامت بالنوم الثانية مثلا واستيقظت بعد طلوع الفجر فصومها صحيح. قال وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني، يعني حتى لو كان البقاء على الحدث في النوم الثاني، يعني هي علمت ببرئها ثم نامت فاستيقظت ثم نامت ناوية للغسل، مو غير متوانية، ناوية للغسل، ولكنها استيقظت عند طلوع الفجر، هناك لو كان هذا الحدث حدث جنابة لألزمناها بالقضاء، أما لأن هذا الحدث هو حدث حيض أو نفاس فلا تلزم بالقضاء. طبعا نقول ألزمها يعني على نحو الاحتياط اللزومي. أو أنه عفوا السيد قال فتوى بوجوب القضاء بالنوم الثاني، فتوى بوجوب القضاء مو احتياط لزومي، وإنما الاحتياط اللزومي كان في النوم الأولى إذا لم يكن معتادا للانتباه، إذا لم يكن واثقا من نفسه للانتباه فهناك احتياط لزومي، أما بالنوم الثانية فتوى بوجوب القضاء. فالحائض والنفساء لا تشملها هذه الفتوى. أو الثالث هناك إذا كان حدث جنابة قال يجب عليك القضاء، فتوى بوجوب القضاء وشنو احتياط استحبابي بالكفارة، قلها تشمل الحائض والنفساء لو نامت النوم الثالثة مثلا، يعني علمت ببرئها من الحيض أو النفاس ونامت ناوية للغسل، استيقظت ثم نامت ناوية للغسل ثم استيقظت ثم نامت ناوية للغسل فلم تستيقظ حتى طلع الفجر، هاي نومة ثالثة، هناك رتب عليها السيد فتوى بوجوب القضاء واحتياط استحبابي بالكفارة. يقول السيد لا، ما تشملها هذا القضية، صومها صحيح. وأما معه، شنو يعني أما مع التواني؟ إذا كانت متوانية يعني ما نامت وهي شنو مهتمة للغسل وأنها ناوية للغسل، لا متوانية متكاسلة غير مهتمة غير عابئة بهذا الأمر. وأما معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول، يعني إيش راح يصير؟ راح يصير حكم الجنابة، ويحكم بالبطلان، فيكون من أنه صومها باطل. لماذا؟ لأنها تعمدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس حتى طلع الفجر، واضح هذا؟ المفطر الثامن قال إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله بأي سبب كان، بنظر بكلام بملامسة بأي سبب كان وأدى إلى هذه الحالة، فهذا يكون مع احتمال ذلك، إذا كان يحتمل أن هذا الفعل الذي صدر منه سيؤدي إلى نزول المن فيكون فعله هذا من المفطرات وعدم الوثوق بعدم نزوله. وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، هذا كان متيقن من نفسه، واثق مطمئن، واثق الوثوق بمعنى الاطمئنان، أنه مطمئن من نفسه أنه شنو لا تحصل لديه هذه الحالة، ولكنها صدفة اتفاقا حصلت، فهل يضر بصومه؟ قال لا. وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المنيو بلا فعل، من كيف؟ بدون أي فعل، بدون أي مسبب، ماكو مسبب، اتفاقا صدر هذا الحدث. قال بلا فعل شيء لم يبطل صومه. المفطر التاسع وهو الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض. الاحتقان هو إدخال الدواء ونحوه إلى الجسم بواسطة الحقنة عن طريق الدبر. فهنا مرة يكون الإنسان مضطر إلى هذه العملية، كان يكون مثلا عنده فد إمساك شديد أو يكون هذا علاج كذا زين، ومرة لا غير مضطر إليه، يعني يقدر يأجله بالحالتين. السيد يقول سواء كان مضطرا إليه أو لم يكن مضطرا إليه، بالحالتين هذا العمل يؤدي إلى بطلان الصوم، يؤدي إلى بطلان الصوم. قال ولا بأس بالجامد، أي الاحتقان بالجامد. الجامد هاي التحاميل، هاي التحاميل اللي يستعملونها، هاي مادة جامدة. فالآن هاي استعمال التحاميل يعد من المفطرات؟ السيد يقول لا. خب ليش؟ لأنه ظاهرا هكذا، لأنه ما يصدق على شنو، على إدخال هذه التحاميل أنها احتقان. هسه احنا من نسمع شخص احتقن، وين ذهنه يروح؟ يروح إلى المادة السائلة. أما أنه المادة الجامدة لا يقال عنها احتقن، ظاهرا هكذا. قال وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه. ليش؟ لاحتمال أن يكون مفهوم الاحتقان يشمل حتى إدخال المادة الجامدة، حتى إدخال المادة الصلبة يحتمل أن يكون شنو، يصدق عليها احتقان. فمن هذا الباب احتاط السيد احتياطا استحبابيا بترك الاحتياط، بترك الاحتقان بالجامد. إذن على نحو الفتوى الاحتقان بالجامد أو إدخال المادة الصلبة الجامدة كالتحاميل لا يعد مفطرا، لا يضر بصحة الصوم، ولكن على نحو الاحتياط الاستحبابي الترك أفضل. كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد. مسألة. قال إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، يعني ما وصل إلى الأمعاء، ما وصل إلى الأمعاء، لم يدخل إلى جوف الإنسان، يعني في قضية موضعية أو قريبة من الموضعية، المادة المائعة هاي اللي استعملها لم تدخل إلى الجوف، فهل يعد هذا العمل احتقان بالمائع بحيث يكون مفطرا ويبطل الصوم أو لا؟ قال إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرد الدخول بالدبر لم يكن مفطرا، وإن كان الأحوط استحبابا تركه. إذن الاحتقان يكون مفطر إذا وصلت المادة المائعة، هذا السائل إذا وصل إلى الجوف، أما إذا لم يكن لم يصل إلى الجوف، كأن يكون في مادة كمية قليلة أو كذا ولم يصل إلى الجوف، في هذه الحالة لا يعد مفطرا ولا يبطل الصوم به. قال يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا. وإن كان الأحوط استحباباً تركه. فلو إنسان استعمل فد مادة ولكن هذه المادة شك، مثلاً فد مادة كالجيلاتينية، فد مادة مثل الجيلاتين، فهسه صار عنده شك إنه هاي وين ينطيها، يا حكم ينطيها حكم المائع، لو يعطيها حكم الجامد. المائع مفطر والجامد غير مفطر، فش ينطيها حكم المائع لو الجامد؟ صار عنده شك. هذا شك وين، بالحكم لو بالموضوع؟ أحسنتم، هذا شك في الموضوع. هو يدري الحكم، يعرفه، يعرف أنه الاحتقان بالمائع مفطر والاحتقان بالجامد غير مفطر، ولكن شك في هذه المادة، هل هي مادة جامدة أم هي مادة مائعة؟ فقال يجوز الاحتقان، إذن جائز، بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، وإن كان الأحوط استحبابا تركه. شخص أنت تريد أن تحتاط، فالأفضل أنه بما أنه شككت أنه يحتمل أن تكون هذه المادة مائعة تلحق بالمائع، فالأحوط استحبابا أن تتركها. العاشر من المفطرات، قال تعمد القيء. شوفوا احنا عندنا لفظين، اكو عندنا قيء واكو عندنا تقيؤ، الفرق بيناتهم شنو؟ القيء هو عملية اخراج ما في المعدة من طعام شراب، هاي محتويات المعدة، اخراج خروجها، عملية خروج هذه الأشياء من المعدة إلى الفم بدون اختيار، هاي نقول عليها قيء، هذا قيء. أما التقيؤ فهو إخراج هذه الأمور الموجودة في المعدة إلى الفم عن عمد، عن عمد. شايفين مثلا إنسان يخلي فد أصبعه بحلقة أو كذا، هذا هو يتعمد أنه يتقيد، فهذا ما يقول عليه قيء، وإنما يقول عليه تقيؤ. تقيؤ، إذن التقيؤ هو تعمد القيء، فالتقيؤ هو تعمد القيء. زين، المفطر ما هو؟ هل المفطر هو القيء أم المفطر هو تعمد القيء يعني التقيؤ؟ قال المفطر هو التقيؤ أي تعمد القيء. أما لو خرج القيء بغير اختيار، إنسان مرة بدون اختيار، بدون اختيار يخرج القيء منه، فهل يبطل صومه؟ لا، لا يبطل الصوم، لأنه ليس مجرد خروج القيء هو مبطل للصوم، وإنما تعمد خروج القيء هو مبطل للصوم. قال تعمد القيء هذا هو المفطر العاشر، وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه. يعني هسه إنسان مثلا صار عنده فد اضطرابات بمعدته، أو أنه ابتلع فرد شيء، ابتلع علاج مثلا بالغلط، هسه قبل طلوع الفجر دقائق مثلا، فابتلع علاج وبعدين ظهر أنه هذا العلاج خطأ، بالخطأ أخذه، فاضطر أن يخرج هذا العلاج، ولكن الإخراج وين صار؟ بعد طلوع الفجر، فهو ابتلع قبل طلوع الفجر ولكن اضطر لأن يخرجه بعد طلوع الفجر، فهل هذا الإخراج الاضطراري يعني هذا التقيؤ الاضطراري مفطر أو غير مفطر؟ قال السيد هذا مفطر، ولهذا قال تعمد القيء، وإن كان حتى لو كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار. سهوا مثلا نسي، سهى أنه صائم، سهى عن صومه، نسي، وفشنو أخرجت هذا القيء، تقيئه يعني،
أو أنه شنو؟ لا، هو خرج بغير اختياره بالحالتين. خرج بغير اختياره هذا ما يصدق عليه تعمد قيء فليس بمفطر، أو هو تقي باختياره أخرجه عمدا ولكن في حالة سهوه عن الصوم، هذا أيضا لا يكون مفطرا، لأنه تقدم أن المفطر يكون مفطرا ومبطلا للصوم متى؟ في حال العمد، في حال العمد يعني ملتفت إلى أنه مفطر ويأتي به عن عمد واختيار. قال مسألة: يجوز التجشؤ. التجشؤ شنو؟ التجشؤ هو إخراج هواء من المعدة بصوت عن طريق الفم، إخراج هواء لا شيء آخر معه، هذا اللي يقول عليه التريق هذا. فهذا هواء، غازات تصير بالمعدة، بالمعدة فتخرج عن طريق المريء ثم البلعوم. فهذا مرة يصير بدون اختيار، مرة يصير بالاختيار. هو الإنسان يحس أكو ضغط كذا على المعدة مالته فيخرج هذه الهواء، هذه الغازات عن طريق الفم. زين، الآن التجشؤ هو إخراج للهواء، فلا يصدق عليه أنه تقيؤ، لأن التقيؤ هو إخراج الطعام والشراب وما شابه من المعدة، يعني إخراج أشياء أخرى. أما إخراج الهواء لا يصدق عليه أنه تقيؤ، ولهذا قال يجوز التجشؤ للصائم، وإن احتمل، حتى ولو احتمل الصائم خروج شيء من الطعام أو الشراب معه. هذا إذا كان عنده مجرد احتمال، إذا عنده مجرد احتمال. أما إذا كان لديه يقين أنه سيخرج مع التجشؤ طعام أو شراب، أما كان يقول لي يجوز، لا، السيد يقول إذا كان هذا الإنسان عنده يقين أنه إذا تجشأ سيخرج مع تجشؤه طعاما أو شرابا، ففي هذه الحالة الأحوط لزوما أن يتركه، يترك التجشؤ. ولهذا قال والأحوط لزوما ترك ذلك، يعني ترك التجشؤ مع اليقين بخروجه. إذا كان متيقنا بخروج الطعام أو الشراب مع الهواء ما لم يصدق عليه التقيؤ وإلا فلا يجوز. شوفوا، يقول هسه احنا عندنا حالتين أو أنه ثلاث حالات. الحالة الأولى تجشؤ مع احتمال، بعد تعرفون الاحتمال اللي هو أقل من الشك، مو يعني جود من 49% ولي جوة أقل من الشك سموه احتمال. مرة يكون هذا الشخص عنده احتمال أن يخرج طعام أو شراب مع الهواء في حالة التجشؤ، في هذه الحالة قال السيد يجوز لك أن تتجشئ يا أيها الصائم. الحالة الثانية، شخص يتيقن من خروج شنو؟ طعام أو شراب، ولكن هذا كمية الطعام أو الشراب اللي تخرج لا يصدق معها التقيؤ، لا يصدق معها أنها تقيؤ، فرد أشياء قليلة بحيث أنه عرفا ما يقولون هذا تقيؤ، يقولون هذا تجشؤ، هذا تجشؤ. في هذه الحالة قال السيد الأحوط لزوما ترك التجشؤ في هذه الحالة. الحالة الثالثة، لا، هو متيقن أنه إذا تجشأ فسوف يخرج طعاما أو شرابا مع عملية التجشؤ، وبعد وهذه الكمية التي تخرج معتدا بها بحيث أنها يصدق عليها أنه تقي، تقي يعني أخرج القي عن عمد. في هذه الحالة يقول لا، بعد هاي فتوى بالحرمة، فتوى بعدم الجواز. واضح القضية؟ إذن هنا ثلاث حالات. مسألة، قال إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا. شيء هذا من تجشؤ، طبعا التجشؤ باختياره، ولكن في حالة التجشؤ صعد شيء من المعدة، ولكن هذا الشيء صعد ولم يصل إلى فضاء الفم، لم يصل إلى فضاء الفم. شايفين تصير هاي الحالة، خصوصا حالات مثلا تصير حموضة بالمعدة كذا، تصير هاي القضية أنه تصعد بعض السوائل، بعض المحتويات المعدة إلى المريء، إلى البلعوم، وتنزل بدون اختيار، هي تنزل ببحثة بدون اختيار ودون أن تصل إلى فضاء الفم. هذا فضاء الفم اللي بي اللسان وكذا، هذا الفضاء الفم لم تصل إلى فضاء الفم، وصلت للبلعوم ونزلت. هنا في هذه الحالة يصدق عليها تقيؤ؟ لم يصدق عليها تقيؤ. إذا لم يصدق عليها تقيؤ فالصيام صحيح. ولهذا قال إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل شيء، يعني من المعدة طعام شراب، ثم نزل مرة أخرى هذا الشيء من غير اختيار، نزل إلى المعدة من غير اختيار وكذا، لم يكن مبطلا، لأنه هذا الشيء اللي صعد ونزل أول شيء من صعد إلى الآن ما صدق عليه أنه شنو تقيؤ، أو من نزل ما صدق عليه أكل وشرب. هذا نقول عليه قاعد يأكل ويشرب، ما لا يأكل ولا يشرب، فإذا لا يبطل الصوم لا من حيث التقيؤ ولا من حيث الأكل والشرب. قال وأما إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا، هذا الشيء اللي صعد بعض الطعام بعض الشراب حتى لو كان قليلا صعد مع التجشؤ إلى البلعوم ثم وصل إلى فضاء الفم. خب من وصل إلى فضاء الفم المفروض أنه يلفظه، هو سوى ابتلعه مرة أخرى، فابتلاع مرة أخرى باختياره، هذه العملية يصدق عليها أكل وشرب أو لا؟ ها في هذه الحالة بما أنه صدق عليها أكل وشرب فتكون مبطلة للصوم. قال فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوما فيهما، يعني في بطلان الصوم وفي الكفارة ثنات على نحو الاحتياط اللزوم، احتياط وجوبي في هذه الحالة. لا، لأنه هذا بعد ما يصدق عليه أنه شنو تقيؤ، ما يصدق عليه تقيؤ، لأنه هذا يصدق عليه قي بس ما يصدق عليه التقيؤ، لأنه قلنا التقيؤ يكون باختياره، هذا مو باختيار، هو كان شنو قاصد يتجشئ فهو ما قاصد يتقيؤ، صحيح؟ فإذا هنا هذا الخروج صار مو باختيار، هو قال السيد من غير اختيار، إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار، بما أنه من غير اختيار الصعود والنزول بعد ما نقول عليه شنو، ما نقول عليه التقيؤ. فإذا إذا حصلت هذه الحالة المكلف شنو الواجب عليه؟ أنه يلفظ هذا الطعام أو الشراب الذي وصل إلى فمه، يخرجه إلى الخارج، يدفعه إلى الخارج مو يبتلع. مسألة، قال إذا ابتلع شيئا سهوا، يعني نسي أنه صائم، نسي أنه صائم وابتلع شيئا، هسه شيء شنو؟ طعام غيره. احنا قلنا أنه هذا حتى لو لم يكن معتادا هماتين يكون مفطور، يعني اللي يبلع له خرزة، اللي يبلع له فد نواية حصواية كذا، كل شنو يكون مفطر. زين، الآن هذا ابتلع شيئا سهوا، شنو سهوا؟ يعني وهو غير ملتفت إلى أنه صائم، ما ملتفت للصيام مالته، فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق. الحلق قلنا أنه الحلق هو البلعوم، يقول الحلق يعني البلعوم، هذا اللي نقول نسميه حليق، حلقة، هذا يسمونه فضاء الفم. أما هم من يقولون الحلق مو يقولون نقصد هذا، لا يقصدون البلعوم. فقال إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق، يعني قبل أن يصل إلى البلعوم، وجب إخراجه وصح صومه، لأنه في حالة شنو؟ في حالة سهو كانت حصلت العملية، وقبل أن يصل إلى البلعوم تذكر، فعند إمكانية أنه يخرجه ولا يخرجه. فهنا إذا أخرجه في هذه الحالة يصدق عليه تقيئة؟ لا، ما يصدق عليه تقيئة، لم يصدق عليه تقيئة، لأنه التقيئة هو شنو؟ إخراج محتويات المعدة إلى الخارج، هذا ما وصل للمعدة بعد بالبلعوم، واضح؟ زين، قال فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه، إخراج هذا الشيء الذي ابتلعه، وصح صومه. زين، وأما إن تذكر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلاً، فهنا إذا وصل إلى موضع دخل وين؟ دخل بالبلعوم، دخل بالبلعوم، وهناك يلا ذكر، لما دخل هذا الطعام أو غيره بالبلعوم يلا ذكر، اتذكر انه هو صائم. زين، بهذه الحالة نقول له واجب عليك اخراجه؟ السيد يقول لا، بعد ما مو واجب عليه اخراجه. ليش مو واجب اخراجه؟ لانه الان هو واصل بالبلعوم، الشيء اللي هو بالبلعوم وينتقل الى المعدة هذا يسمونه اكل؟ لا، عرفا الأكل شنو؟ هذا الشيء اللي يدخل الإنسان بالفم مالته يمضغه ثم يبتلعه، هذا أكل. فهذا المضغ والابتلاع هذا هو الأكل، فالابتلاع بمعنى يعني إيصال إلى البلعوم. أما إذا كان هو شيء هو أصلا بالبلعوم، شيء موجود بالبلعوم يقولون عليه أكل؟ ما يقولون عليه أكل. يعني هسه لو واحد مثلا يدخل من الأنف مالته فرد شيء يوصله إلى البلعوم مباشرة، ومن البلعوم بعد يروح للمعدة، يقولون عليه هذا قاعد يأكل؟ ما يقولون، مو؟ فإذن بهذه الحالة بما أنه وصل إلى البلعوم، ففي هذه الحالة بعد، أو أنه تجاوز البلعوم بعد من باب أولى، بعد ما يصدق عليه أكل وشرب، فلا يجب عليه إخراجه. إذا مرة يتذكر أنه صائم قبل وصوله إلى البلعوم فيجب عليه إخراجه، أما إذا تذكر بعد وصوله إلى البلعوم أو تجاوزه البلعوم فلا يجب عليه إخراجه. لماذا لا يجب عليه إخراجه؟ لأن هذا العمل بعد ذلك يمتد بعد وصوله إلى البلعوم، بعد ما يصدق عليه أنه أكل وشرب، واضح؟ واضحة؟ زين، فقال إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر أنه صائم قبل أن يصل ذلك الشيء إلى الحلق إلى البلعوم وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذكر بعد وصول ذلك الشيء إلى الموضع الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا، للبلعوم للمريء بعد هذا ما نسميه أكل، ما نسميه أكل. لاحظوا ليش ما نسميه أكل؟ لأنه المرحلة المكان اللي موجود به هذا الطعام هذا ما يسمونه أكل بعد، ومو كل شيء يدخل إلى الجوف هو أكل. الأكل لابد أنه بالفم ويبتلع، هذا أكل. الآن هو من كان بالفم وابتلعه هذا كان هو ناسي للصوم، ينت تذكر تذكر بعد أن دخل في البلعوم، شيء بالبلعوم ما يسمونه أكل. يعني هسه إفرازات، مثلا إفرازات في داخل البلعوم وتدخل إلى الجوف يقولون عليها أكل هذه؟ قال فلا يجب إخراجه، لا يجب إخراجه لأنه ليس بأكل، بل لا يجوز نوبة رقة من شيء آخر. أول مرة قال لا يجب إخراجه لأنه ليس بأكل، وبعدين قال بل لا يجوز إخراجه. ليش؟ قال إذا صدق عليه التقيؤ، هذا إذا وصل بالمريء كذا، فهنا ممكن أنه راح يصدق عليه أنه إذا أخرجته يصدق عليه أنه تقيأت، تقيأت. والتقيؤ من المفطرات. إذن أول شيء لا يجب إخراجه لعدم صدق الأكل والشرب عليه، فلم يصدق عليه هذا المفطر الأول والثاني، بل لا يجوز إخراجه حتى لا يصدق عليه المفطر العاشر وهو تعمد القيء. بل لا يجوز، أي لا يجوز إخراجه إذا صدق عليه التقيؤ وإن شك في ذلك. إذا شك في ذلك يعني شنو؟ يعني إذا شك في أن الطعام وصل إلى الموضع الذي لا يصدق عليه أكل وشرب حتى لا يجب عليه إخراجه، أو أنه لم يصل إلى هذا الموضع فيجب عليه إخراجه. واضح؟ يعني هنا مرة إحنا نتيقن، مرة نتيقن أنه الطعام لم يصل إلى شنو؟ إلى الحلق، لم يصل إلى البلعوم، هنا يقول لنا يجب عليك إخراجه. مرة نتيقن بأن الطعام، يعني عندما تذكرناه نتيقن بأن الطعام هو في البلعوم أو تجاوز البلعوم، في هذه الحالة يقول لنا لا يجب عليك إخراجه، بل لا يجوز إخراجه إذا صدق عليه قيل. ومرة أنا أتذكر الصوم، أتذكر أنني صائم وين، والطعام في موضع ما أدري أنه هذا الموضع هو بالبلعوم أو قبل البلعوم، في المكان الذي يصدق عليه أكل وشرب أو في المكان الذي لا يصدق عليه أكل وشرب. هنا في حالة الشك شنو تكليفي؟ قال وإن شك في ذلك وجب الإخراج، وجب إخراجه. يعني شنو وجب؟ ليش وجب؟ قال إنه أصالة عدم الدخول، أنت كنت قبل متيقن أنه الطعام غير داخل بالبلعوم لو لا؟ عندنا يقين سابق لو لا؟ هذا الأكل من كان بيدي، مو عندي يقين أنه ما داخل بالعوم، ومن خليته بالفم مالتي مو متيقن أنه لم يدخل بالعوم، هاي يقين سابق. والآن عندي شك أنه دخل في البلعوم أو لم يدخل، فإذا يقين سابق وشك لاحق، الاستصحاب شو يقتضي؟ استصحاب اليقين السابق، استصحاب اليقين السابق أي استصحاب عدم الدخول. فإذا استصحبنا عدم الدخول شنو الواجب علينا؟ أحسنتم. مسألة، قال إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه. لاحظ، شخص ابتلع شيء وهو واجب عليه أن يخرجه في النهار. يعني شخص مثلا سرق خاتما، سرق خاتما في الليل وابتلعه، زين هذا واجب عليه أنه يخرجه أو لا؟ واجب عليه أنه يخرجه لأنه مال الغير، لأنه مال الغير. فهنا مال الغير يجب إرجاعه إلى الغير، ووجوب الإرجاع كمقدمة لوجوب الإرجاع هو شنو؟ إخراجه، إخراجه من المعدة. مو في هذه الحالة نقول له أنه أنت ابتلعت شيئا في الليل يجب أن تخرجه في النهار، هذا بالنهار كنت واجب عليك. طبعا هو واجب مو بس بالنهار، واجب حتى من أول ما ابتلعه، بس هذا الوجوب بعد يستمر لو ما يستمر؟
يستمر.
فهنا هنا نقول له واجب عليك أن تخرجه. يقول ليش واجب عليك؟ قل له لأنه إرجاع المال إلى صاحبه واجب، وإخراجه من معدتك مقدمة لهذا الواجب، ومقدمة الواجب واجبة. واضح؟ فمن هذا الباب قال السيد إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار، هنا شنو حكم صومه؟ قال بطل صومه إذا تقيأ. هذه وحدة، الوحدة الأولى أنه إذا تقيأ، يعني إذا بالنهار هسه ندم جبره كذا، تقيأ في سبيل شنو؟ إخراج هذا الخاتم حتى يرجع إلى أصحابه. في هذه الحالة صار تعمد القيء، تقيأ تعمد القيء، وتعمد القيء مبطل للصوم. هذا واحد. إذن هنا أنا صومه يبطل من حيث شنو؟ من حيث تعمد القيء. زين. ثانيا أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ. هالمرة هو مو متقيئ فعلا، فعلا ما تقيئ، ولكن شنو؟ لم يكن عازما على ترك التقيؤ. احنا المفطر العاشر هو شنو؟ تعمد التقيؤ، تعمد التقيؤ، هذا مفطر صحيح؟ فلا بد انه احنا الصوم شنو هو؟ ترك المفطرات او العزم على ترك المفطرات. مو فلا بد انه الانسان يعزم على ترك المفطرات، ومن هذه المفطرات تعمد القيء. اذا لا بد ان يعزم على ترك القيء. خب اذا هذا الشخص اللي ابتلع هذا الخاتم لم يكن عازما على ترك التقيؤ، ليش؟ يقول انا اذا وازون الجماعه وعرفوا بي القضيه انه انا سارق الخاتم كذا، خب اتقيأ وارجع لهم الخاتم، واذا ما دروا عبره الشغله انا ما اتقيأ. اذن هذا عنده عزم على انه يترك التقيؤ لو لا متردد؟ مين العزم؟ يقول انا وقت اللي يوازوني يدرون بي انه انا اخذت الخاتم هناك اتقيأ واطلع الخاتم واعطيهم اياه، واذا ما دروا ها انا خب بالع الخاتم وبعدين استفيد منه. اذا هنا هو عنده عزم على ترك التقيؤ، ما عنده عزم على ترك التقيؤ. اذا ما عنده عزم على ترك التقيؤ اذا هو ناوي الصوم. واضح؟ التفت القضيه وين؟ ناوي الصوم لو ما ناوي الصوم. هذا الصوم هو شنو؟ هو العزم على ترك المفطرات، ومن المفطرات التقيؤ. فاذا الصوم من ضمن شروطه العزم على ترك التقيؤ، وهذا صاحبنا ليس لديه عزم على ترك التقيؤ، اذا ليس لديه نيه الصوم. واضح شلون؟ يعني هذا مثل حال اللي هو ممسك، ولكن هو شنو؟ ليس له عزم على ترك الطعام والشراب، ما عنده عزم انه يعني يقول انا وقت اللي اجوع اكل. مو هذه الحالة نقول انه هذا عنده عزم على ترك الطعام والشراب، عنده عزم على ترك المفطرات. اللي ما عنده عزم على ترك المفطرات نيته صحيحة، عنده نية صوم، ما عنده نية صوم. فهنا السيد يقول هذا اللي ابتلع الخاتم في مثالنا اذا تقيأ فعلا بعد طلوع الفجر لإخراج الخاتم بطل صومه من حيث شنو؟ من حيث ارتكابه للمفطر. أما إذا لم يتقيأ ولكن كان ليس لديه عزم على ترك التقيؤ، يقول أنا إذا ضغطوا علي أنا أتقيأ وترك، فإذا هو ما عنده عزم على ترك التقيد. وين في زمان الصوم؟ إذا في هذه الحالة أيضا يبطل صومه، ولكن صومه يبطل من حيث أنه تقيد، لو من حيث أنه أخل بالنية. ها، إذا هنا راح يصير عنده إخلال بنية الصوم. واضحة؟ قال أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ، يعني هو فعلا ما تقيؤ، ولكن إنه هو شنو؟ ما عنده عزم على ترك التقيؤ، ما عنده عزم على ترك المفطر العاشر، مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم. لاحظوا هنا عندنا أكو المفطرات شكلين، راح يجي تفصيلها إن شاء الله. شكلين، أكو أكل وشرب وجماع ثلاثة، هذني عالما أو غير عالم بمفطريتها، هذا شو تكون؟ تبطل الصوم، تبطل الصوم. أما باقي المفطرات فلا تكون مبطلة للصوم إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان عالما بمفطريتها، إذا كان عالما بمفطريتها. أما ذن الثلاثة الأكل والشرب والجماع لا، مفطرة مطلقا. فهنا قضية تعمد القيء، تعمد القيء متى يكون تعمد القيء أو أنه الإخلال بالنية؟ تعمد القيء الإخلال بالنية مفطر. خب يمتى يخل بالنية؟ إذا لم يعزم على ترك المفطرات. خب هذا تعمد القيء من المفطرات، ولكن إذا كان الشخص لا يعلم بأن تعمد القيء من المفطرات وتعمد القيء، فهنا مفطر. واضح القضية؟ فقال مع الالتفات، هاي جملة اعتراضية، مع الالتفات إلى كونه، أي إلى كون شنو؟ تعمد القيء مانعا أو عدم العزم، عدم العزم على ترك القيء مانعا عن صحة الصوم في الوقت. هذا جملة اعتراضية، تشيلونها يعني تفهمتوها، شيلوها واربطوا الكلام يتضح. شوفوا، قال أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا. المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم. شنو يعني هذه العبارة؟ لاحظوا العبارة، سيد يقول إنه هذا إذا كان ما عنده عزم على ترك التقيؤ، هذا راح يكون صيامه باطل، ولكن العزم على ترك المفطرات متى يكون؟ شوف باختلاف أنواع الصوم، فإذا كان صيام رمضان فلا بد أن تحصل النية اللي هي العزم على ترك المفطرات مقارنة لطلوع الفجر، يعني ما قبل طلوع الفجر هو يكون يعزم على ترك المفطرات. في لحظة واحدة إذا كان لم يعزم على ترك المفطرات، يعني عندما طلع الفجر لم يكن عازما على ترك المفطرات، صيام باطل ولا باطل؟ ما عنده نية، وإحنا اشترطنا الصيام مشروط بالنية، صحيح؟ أما إذا كان يصوم صوما واجبا غير معين، الصيام عنده واجب غير معين، قلنا وقت النية لمن يمتد؟ إلى الزوال، إذا لم يكن تناوله مفطرا. بس إذا يعني ما عنده نية، ما عنده نية صوم إلى قبل الزوال، إلى قبل الزوال ما عنده نية صوم، ولكن لم يتناول مفطرا، في هذه الحالة يمكنه أن يجدد النية ويصوم لولا؟ ها، فهذا الشخص هذا اللي ابتلع الخاتم، لو أنه لم يكن له عزم على شنو؟ ترك التقيؤ في الصباح، ولكنه مثلا ساعة 11 الظهر قبل الزوال قال أنا خلي أصوم، أصوم عندي قضاء، مثلا قضاء رمضان أو عنده كفارة كذا، واجب غير معين، فهنا يقدر انه يجدد النية لو ما يقدر؟ يقدر يجدد النية ويكون صيامه صحيح. ولكن اذا استمر هذا التردد مالته او عدم العزم على ترك التقيؤ الى ما بعد الزوال، بعد يقدر يجدد النية؟ ما يقدر. واضحة؟ اما اذا صيامه صيام مستحب، ها؟ صيام مستحب، في هذه الحالة يجوز الى قبل الغروب، يعني حتى لو كان النهار كله هو شنو؟ هو ما عنده عزم على ترك التقيؤ، ولكن في اخر النهار يعني قبل الغروب فصار عنده عزم على ترك التقيؤ. فاذا ونوى الصوم يصح صومه ولا لا؟
يصح.
هذا اللي قال السيد انه يختلف باختلاف انحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976. ولا فرق في ذلك بينما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به، لأنه بعض العلماء هنا فصلوا في الكلام، أنه قالوا إذا انحصر إخراج ما في جوفه بواسطة التقيؤ فالصوم باطل، أما إذا لم ينحصر الإخراج، يعني أكو وجدت طريقة أخرى للإخراج غير التقيؤ فلا يبطل الصوم. السيد هنا يقول أنا بالنسبة لي ما عندي فرق، سواء كان أكو طريقة أخرى وسيلة أخرى لإخراج هذا الخاتم من جوف هذا الشخص أو لم تكن هناك وسيلة أخرى، بالحالتين أنه إذا تقيأ بطل صومه، وإذا لم يعزم على ترك التقيؤ أيضا يبطل صومه، ولكن الحالة الأولى يبطل من حيث ارتكابه للمفطر العاشر، والحالة الثانية يبطل صيامه من حيث الإخلال بالنية. واضحة؟ زين. قال ليس من المفطرات مص الخاتم، خاتم مجرد مص، وملغ الطعام للصبي وذوق المرض ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق. فهذن كل الأمور شنو؟ ما يعبر للبلعوم، فضاء الفم فقط. فامرأة جاي تطبخ الطعام وتريد تتذوق، تشوفه مالح كذا يصير، وهكذا ملغ الطعام للصبي، أو تعدى من غير قصد، ما قصده أنه شنو تبتلع هذا الطعام، تريد تتذوق المرض تشوف أنه شنو الطعام مالته، فغلبها هذا الأمر ووصل إلى البلعوم ابتلعته، ولكن من دون اختيار صيامها شنو؟ صحيح. قال أو نسيانا، هالمرة لا ابتلعتها بإرادتها ذوقت المرة وابتلعتها على طريقتها، ما كل يوم من تشتغل هيك مو، ولكن شنو؟ ناسية للصوم. فهذه المفطرات يمتى تكون مفطرة؟ إذا كان الإنسان ملتفت عامد عالم، أما ما يتعدى عمدا فمبطل وإن قل حتى لو شيء قليل. وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه، هذا العلك حتى لو بطعم ما يكون من المفطرات، هذا برواية ما لم يكن لتفتت أجزائه. هذا الطعم مرة بسبب تفتت أجزائه ومرة لا ليس بسبب تفتت أجزائه. شلون؟ الآن هسه هذا علش المي من واحد يعلش به، أكو بي طعم لو ما بي طعم؟ بي طعم، ولكن هذا الطعم بسبب أنه هذا العلج قاعد تتفتت أجزائه لو لا؟ لا لا، هو هذا نفسه بي طعم وما بي شنو تفتت أجزائه. زين، هذه العلك اللي هسه موجود من واحد يعلف به أنه أيضا بطعم، ولكن طعم مثلا حلو كذا، ولكن هذا الحلا تشوفونها ورا فترة تروح، صحيح؟ ورا فترة تروح. ليش ورا فترة تروح؟ معناها أنه هذا شنو؟ هذا كان مخلوط ويا سكر، مو صحيح؟ فهذا العلك من أجزاء سكر، ومن علك الإنسان قام يتفتت السكر، والسكر يجي على اللسان فيتحسس الحلاوة، إلى أن خلص السكر ابتلع هذا، ابتلع السكر فراحت الحلاوة. بينما علك الماء تروح الطعم مالته، ها؟ علك الماء يروح الطعم مالته لو ما يروح؟ ما يروح. إذا ما يروح معناها أنه هذا الطعم قاعد بسبب، حصل بسبب تفتت له، لا
لا
تفتت القضية؟ أنه بعض الطعوم، بعض العلك الطعم مالتها يحصل بسبب تفتت أجزاء العلك. العلك اللي قاعدين ناخذه هسه موجود به سكر وموجود به مادة أخرى، من يتناول الإنسان هذا راح يتفتت السكر عن المادة اللي هي تبقى يعلك بها الإنسان. فهنا الطعم اللي إجا مين؟ من التفتت، من التفتت. فهذا شي يكون؟ يكون مفطر. ليش؟ بس خلينا نكمل المسألة. هذا شو راح يكون؟ يكون مفطر. لماذا؟ لأنه راح يصدق عليه أكل وشرب لو لا؟ يصدق. بينما مثل علك الماء اللي الطعم مالته مو بسبب التفتت، فهنا لا يكون مفطرين. قال: ولا بمص لسان الزوج والزوجة والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة. فالأحوط استحبابا، إذا لم تكن على اللسان رطوبة فهنا الأحوط استحبابا تركه، يعني إذا كان أكو رطوبة فالأحوط استحبابا ترك هذا الأمر. ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه. لاحظوا، إذا كان أكو رطوبة فالأحوط استحبابا ترك هذه العملية. زين، هذا الاحتياط الاستحبابي. إذا موضوع شنو؟ الترك في حالة شنو؟ وجود الرطوبة. الاحتياط الوجوبي شنو؟ بلع الريق. إذا موضوع الاحتياط الوجوبي يختلف عن موضوع الاحتياط الاستحبابي. هنا شوفوا، بلع الريق يعني إذا كانت أكو رطوبة، خب الأحوط استحبابا الترك. زين، خب لم يترك، خالف الاحتياط الاستحبابي، لم يترك. إذا لم يترك تجينا القضية بلع الريق، فبلع الريق يبلع الريق أو لا؟ قال: لا، الأحوط وجوبا أن لا يبلع ريقه. واضحة؟ واضح فرق بين موضوع الاحتياط الاستحبابي هنا والاحتياط الوجوبي؟ قال: ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها. نعم، إذا استهلكت الرطوبة، إذا استهلكت الرطوبة وفي فم الطرف الآخر فماكو إشكال، بعد ماكو احتياط وجوبي بعدم بلع الريق. وإلا إذا لم تستهلك فالأحوط وجوبا ترك هذا الأمر. المسألة 1013 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.